سؤال بعد هذا، يقول السائل: لم أترك الصلاة يوما في حياتي، كنت أصلي في المسجد كثيرا، نشأت في بيت متدين بطبيعة الحال، لكن للأسف لم يعلمني أحد الاستنجاء ولا الغسل من الاحتلام، كنت أمارس الاستمناء وأصلي ولم أعلم أي شيء عن شروط الطهارة مع أني أصلي في المسجد، لما كنت أعلم أن نزول المذي ناقض للوضوء حتى تعلمت ديني. السؤال: في مشكلة أني أتبع الرأي القائل لأني ما دمت جاهل فأنا معذور ولا أعيد الصلاة، ولا إيه الحل في مشكلتي دي؟ بارك الله فيكم. في البداية لابد أن نؤكد أن هذا السؤال يعكس خللا فادحا في منظومتنا التعليمية والتربوية، فإن الاغتسال من نزول المني من أبجديات الفقه، ويكاد أن يكون من المعلوم من الدين بالضرورة في بلاد المسلمين. قد يعذر، نعم قد يعذر من نشأ في البوادي بعيدا عن حواضر الإسلام، أو من كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ خارج دياره. أما أن يكبر الناشئة في بلاد المسلمين ونهتم بتحفيظهم القرآن ونستجب لهم لذلك الشيوخ ولا نعلمهم أبجديات الطهارة والصلاة، فتلك لعمر الحق قاصمة الظهر. نعلم الناس كبار العلم ولا نعلمهم صغاره، نعلم قضايا الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والقضايا الكبرى هذه، وأبجديات الدين وأبسط بدهياته غائبة ومضيعة ومغمورة. وقد علم المسلمون أن الطهر شطر الإيمان. يا أحبابي، لا تهمشوا ما يتعلق بباب الطهارة، الطهور شطر الإيمان. سيدي وسيدكم جميعا يقول: الطهور شطر الإيمان، الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين والدنيا معا. أول ما يحاسب عليه يوم القيامة العبد من أعماله الصلاة، فإلى الله المشتكى وإني إليه راجعون. هذه زفرة أدم، هذه زفرة ألم في مدخل الحديث عن بخصوص هذه النازلة. لقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من صلى بغير طهارة جاهلا فإنه يعذر بذلك ولا يجب عليه قضاؤها، لكن يلزمه تجديد الاغتسال وإعادة الصلاة التي بلغه الحكم وهو في وقتها. كلام دقيق جدا، يعني الصلاة التي تعاد التي بلغه الحكم وهو لا يزال في وقتها. ما أدلتهم على هذا؟ حديث المسيء في صلاته، وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء قاله مرة أخرى: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كرر عليه هذا ثلاث مرات. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما مضى من الصلاة، ومدام بيصلي كده هو أكيد من زمان بيصلي بالصورة دي، لم يأمره بإعادة جميع الصلوات الماضيات، أمره فقط بإعادة هذه الصلاة التي بلغه الحكم في وقتها، أمره بقضاء الصلاة الحاضرة فقط. أيضا حديث عبد الرحمن بن أبزة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت. إما تمعكت يعني تمرغت في التراب، فصليت على هذا النحو، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هذا، مش ضروري إن أنت تتمرغ في التراب. فضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى عمر بن الخطاب ترك الصلاة لعدم علمه بأن التيمم لمن فقد الماء كافي في تحقيق الطهارة، وعمر بن ياسر خالف طريق التيمم لعدم علمه بالكيفية الصحيحة للتيمم، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركاه من الصلوات. فعلى كل حال هذا مما جعل أهل العلم يقولون إن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من هذا الباب أيضا المستحاضة قد تمكث عدة أيام لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، وفي وجوب القضاء عليها قولان، أحدهما لا إعادة عليها كما نقل عن مالك وغيره، لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني حط حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي صلوات ربي وسلامه. شيخ الإسلام يقول حاجة جميلة، يقول وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة صل قال حتى أكبر وأصير عجوزا. هؤلاء اللواتي نشأن في البوادي بعيدا عن حواضر الإسلام بعضهن يعتقدن أن الصلاة لا تجب إلا على الشيوخ والعجائز، الشخص إذا شاخ وكبر في السن جدا ساعتها يبتدي يطالب بالصلاة، ظنة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها. فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل كانوا كفارا أو كانوا معذورين بالجهل. لكن تبقى في النهاية كلمة أن صاحبنا هذا إن قوي على إعادة الصلوات احتياطا لا ينبغي له أن يقصر في ذلك التماسا لبراءة الذمة، لأن بعد أن شاع أمر الإسلام وأصبحت أبجدياته وبدهياته معلومة لكل الناس، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي نقلت للقاصي وللداني يعني حقائق الإسلام عقائد وشرائع، وأصبح في مقدور الناس جميعا التعلم، لم يعد التعلم يحتاج إلى شد رحال تمشي تسافر 6 أشهر عشان تأخذ حديث، ده الأحاديث في متناولك ومقالات أهل العلم تحت سمعك وبصرك والدنيا كلها والعالم كله بين يديك. فالحقيقة قلت مساحة العذر بالجهل جدا. فعلى سبيل الاحتياط صاحبنا هذا إن قوي على إعادة الصلوات احتياطا لا ينبغي له أن يقصر في ذلك التماسا لتمام براءة الذمة. طب يحسبها إزاي؟ سنوات من عمر فاتت كثيرة. يعمل في هذا بغلبة الظن من حيث عدد الفوائد، دائما كل شيء فاتنا فيه اليقين نعمل فيه بغلبة الظن وبما في وسعه من حيث ترتيب قضائها. صح يأخذ مع كل صلاة صلاة، صاحبنا بيقول هو قوام لليل ولا تفوته النوافل. أنا أرى أقترح عليه أن يجعل بدلا من النوافل التي يستكثر منها، لعله لو جعل الصلاة هذه يعني قضاء، والصلاة هي الصلاة ما فيش فيها مجهود زائد، يعني هي الصلاة النافلة كصلاة الفريضة من حيث الجهد والوقت المبذول ونحوه. لكن إن عجز وهذا احتمال وارد فله في تقليد الرأي الآخر سعة ورخصة، ونرجو أن تبرأ بذلك ذمته.